إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كنا قد وعدناكم أن نتابع الكلام حول مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ولكن نظرا لقرب الامتحانات أحببت أن يكون كلامنا في هذا اليوم عن هذه القضية، ولأن الامتحانات تبدأ في بعض أمورها في هذا الأسبوع وتستكمل فيما بعد ذلك، فإنني أحببت أن أتطرق لبعض القضايا علها تفيدنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، كثيرا ما يقرن الخطباء والمربون وغيرهم بين امتحان الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذه مقارنة وربط صحيح، خاصة عند المؤمن بالله الموقن بالحياة بعد الموت وبالحساب والجزاء، كما وصف الله ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لابد أن يكون مصدقا بأن الدنيا ليست دار مقر، وإنما الآخرة هي الحيوان وهي نهاية المطاف، ولا بد أن يرجع الجميع ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وقفة الحساب الأكبر والامتحان الأعظم، وحينئذ يكون كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم، يميز الخاسر من الرابح في ذلك اليوم تمييزا واضحا، ولا كتمييز امتحانات الدنيا. أيها الإخوة، ولا شك أن بين الامتحانين بونا شاسعا، بل لا مقارنة بين امتحانات الدنيا وبين ذلك الامتحان. أيها الإخوة، والخطباء والمربون حينما يركزون على هذه المقارنة في هذه الأيام ليس من باب التهوين من شأن هذه الامتحانات المدرسية وطلب عدم الاستعداد لها، فهم مثل غيرهم يهتمون بها، وخاصة بالنسبة لأولادهم وأقاربهم، وإنما جاءت هذه المقارنات لأمور: أولها أننا نلاحظ الاهتمام الذي لا حد له في الامتحانات الدنيوية، يقابله عند البعض إهمال لا حد له فيما يتعلق بالاستعداد للامتحان في الآخرة. ثانيا، أن من مظاهر الاهتمام في الامتحانات الدنيوية حبس الأولاد عن التمتع باللهو واللعب ومتابعة ما يهوونه من الكرة أو المسلسلات أو غيرها، وبالمقابل قسرهم على ما يكرهون وهي المذاكرة، وكفى بها مشقة كما تلاحظون هذه الأيام. وفي مقابل هذا فيما يتعلق بامتحان الآخرة نجد العكس تماما، تركهم يلهون ويعبثون حتى ولو أدى ذلك إلى ضياع دينهم وأخلاقهم. وإذا جاءت المشقة للعبادة من صلاة ونحوها رحمناهم من البرد، أو رحمناهم لأنهم ناموا متأخرين، وهذه مفارقات عجيبة نلاحظها في غالب بيوتنا. أيها الإخوة المؤمنون، نعم هذه مفارقات عجيبة يجب على كل واحد منا أن يتأملها تأمل المستفيد، وأن يتعظ تمام الاتعاظ في مثل هذه المفارقات التي نشاهدها ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إننا أيها الإخوة نمارس هذه المفارقة العجيبة ليس في وقت الامتحان، وإنما في طول العام الدراسي. ففي صلاة الفجر لا نوقظهم لكونهم ناموا متأخرين أو لأن البرد شديد، ولكن بعد ذلك بنصف ساعة، ويكون الولد الذي تأخر في النوم قد زاد استغراقه في النوم، ويكون البرد أيضا قد اشتد، لكننا لا نأبه بذلك، وإنما نوقظهم ونحرص على إيقاظهم ولو كان أمامهم ما أمامهم من المعوقات. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه مفارقات مع أولادنا سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنهم أمانة في أيدينا وفي أعناقنا، ونحن جميعا واقفون وسنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثالثا، في الامتحان نفسه يمارس المربون ما هو واجب عليهم في نظام الامتحانات، ألا وهو مسؤولية كل طالب عن نفسه، فالغش ممنوع ولا أحد يعين أحدا ولو أراد ذلك. وبالمقابل في الاستعداد للامتحان للآخرة نترك أولادنا اعتمادا على صلاحنا نحن، أو بناء على أن أولادنا مهما انحرفوا فهم لا يبورون كما يقول بعضنا أحيانا. نعم أيها الإخوة، كم من شاب أهملناه بناء على صلاح والديه أو أهله، وتحول إلى تارك للصلاة، زنديق لا يؤمن بيوم الحساب، مستهزئ بدين الله تعالى وشريعته، وهو قد يكون من أسر فاضلة وحمايل معروفة بالصلاح والفضل. والسبب في ذلك أيها الإخوة إهمالنا نحن ما يتعلق بهذا الجانب الخطير العظيم المتعلق بصلاحنا وصلاحهم في الدنيا والآخرة. رابعا، وفي النتائج نفرح بنجاح أولادنا، وحينما نقول أولادنا فإن الأولاد يشمل الذكور والإناث، فإن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أقول حينما نفرح بنجاح أولادنا وحق لنا أن نفرح، نكافئهم بالجوائز الثمينة، وبالمقابل لا نفرح الفرح ذاته إذا استقاموا وصاروا من رواد المساجد أو المقبلين على حفظ كتاب الله تعالى، أو الذين وفقهم الله إلى طلب العلم الشرعي. فلماذا هذه المفارقات أيها الإخوة المؤمنون؟ لماذا نكافئهم بجوائز ثمينة إذا نجح في الامتحان، ولكننا لا نكافئه إذا علمنا منه استقامة، إذا علمنا منه توجها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا أريد أن أقول إن البعض عكس الأمر تماما، فتجده يفضل ولده الشقي، ولده المنحرف على ولده المطيع. نعم أيها الإخوة، لقد وجد من هؤلاء من يقدم أولاده غير المستقيمين على أولاده المستقيمين، نظرا ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى انحراف فكري عند هذا الوالد، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الخلاصة أننا صرنا فيما يتعلق بهذين الامتحانين، امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، نكيل بمكيالين، أي أن عندنا ازدواجية في المعايير كما يقولون. ففي امتحان الدنيا أو الدنيوي نصدر القرارات وننفذها ونتابع تنفيذها، بل ونعاقب أشد العقوبة كل من يعترض أو يتساهل في تنفيذها. وفي سبيل ذلك أولا وأخيرا نحشد كافة القوى الممكنة حتى نستعد لهذا الامتحان. أما بالنسبة لامتحان الآخرة والاستعداد له على خطره وعلى أهميته، فأحيانا لا نصدر القرارات، وإذا أصدرناها لا ننفذها، وإذا تابع بعضنا تنفيذها، فكل من يعرقل ذلك يلقى منا صمتا مطبقا أو عتابا كلاميا لا يقدم ولا يؤخر. أيها الإخوة المؤمنون، أرأيتم ازدواجية المكاييل كيف نمارسها في بيوتنا وفي أسرنا وفي تقويمنا لأمورنا الأخلاقية والتربوية والعلمية وغيرها؟ إنها مكاييل مختلفة ننقد بها غيرنا ونحن نمارسها بشكل مصغر. أيها الإخوة المؤمنون، إننا بهذا نغرس في نفوس أولادنا أن الدنيا هي الحياة وأن الآخرة لا قيمة لها، فكأننا نربي فيهم نوعا من العلمنة ونحن لا نشعر. فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون في أولادكم وفي أسركم، واستعدوا لكل امتحان على قدر قيمة هذا الامتحان. أما امتحان الآخرة فاجعلوه نصب أعينكم ليلا ونهارا، في طول العام الدراسي، في كل وقت من أوقاتكم، وفي كل مرحلة من مراحل حياة أولادكم. وأما امتحان الدنيا فاستعدوا له واجعلوه عونا على امتحان الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن وفق وهدي، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. واستغفر الله، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، وانطلاقا من المنهج الإسلامي في موقفه من العلم، كل علم سواء كان علما شرعيا أو علما ماديا، فإن الإسلام يتبناه، بل إن تاريخ المسلمين وحضارة الأمة الإسلامية مرتبطة أشد الارتباط بالعلم بكل فنونه، ولكن فيما يصلح البشرية. أقول انطلاقا من منهج الإسلام في أنه لا يرفض العلم، سواء كان هذا العلم علما شرعيا وهو أساس الدين، أو كان علما ماديا بمختلف تخصصاته، فإن الإسلام يتبنى ذلك ويشجعه ويراه عبادة لله لمن قصد به نصرة الإسلام والمسلمين. من هذا المنهج المتكامل أحببت أيها الإخوة أن أذكر وصايا سريعة لأبنائنا وبناتنا ولأولياء أمورهم فيما يتعلق بالامتحانات في هذه الأيام، وهي وصايا سريعة. فأقول أيها الآباء، أيها الإخوة الطلاب، راعوا في امتحاناتكم هذه الأيام الأمور التالية: أولاً، اجعل نصب عينيك قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واعلم أن من أهم ما في هذا أن يتحول علمك، سواء كان علما شرعيا أو معينا على ذلك مما يسمى بالعلوم المادية أو العصرية، حيث لا انفصال بينهما في منهج الإسلام، يتحول إلى علم نافع لك ولأمتك في الدنيا والآخرة. والخوف هنا أيها الإخوة حاصل، فكم من علم شرعي تعلمه صاحبه فصار حجة عليه، ولم يعمل به فصار وبالا عليه. واسمعوا إلى هذا المشهد العظيم في كتاب الله تبارك وتعالى لهذا النوع من طلاب العلم الذين حصلوا على العلم ولكن لم ينفعهم. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وسواء نزلت هذه الآيات في أحد علماء بني إسرائيل كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو نزلت في أمية ابن أبي الصلت الذي كفر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه قد وصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه كما روي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. سواء هذا وهذا، فالآيات فيها التحذير الشديد من هذا النموذج الذي تحدثت عنه. فهذا إنسان يؤتيه الله آياته ويخلع عليه من فضله ويكسوه من علمه ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والفلاح والارتفاع بهذا العلم، ولكن ها هو ينسلخ من آيات الله ويتجرد من الغطاء الواقي والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى، فيصبح غرضا للشيطان فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه. فإذا بهذا المخلوق قد تحول لاصقا بالأرض ملوثا بالطين، ثم إذا هو قد مسخ على هيئة كلب يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. أيها الإخوة المؤمنون، نعم، إن هذه قضية بالنسبة لطلاب العلم وخاصة طلاب العلم الشرعي، نقول لهم إن هذا نموذج إنسان آتاه الله علما وآتاه آياته وقامت عليه الحجج والبراهين، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع هواه وسار في ركب دنياه، وأخلد إلى الأرض وألصق نفسه بالطين والتراب، فلم ينقذه علمه لأنه هوى، ونعوذ بالله من الهوى. أيها الإخوة المؤمنون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. إن المؤمن أيها الإخوة يجب عليه أن يتدبر حاله وأن يتدبر علمه، وأن يكون ممن يزيده علمه تقى لله وخوفا من الله سبحانه وتعالى وعملا بما يعلم. أيها الإخوة، وكم من علم دنيوي تحول إلى وبال على أصحابه. أصاب صاحبه بالغرور فتحول إلى ملحد متكبر على دين الله وشرائعه. وها هي الحضارة الغربية، حضارة الكفر في شرقها وغربها، أصابها الغرور فأفسدت وحاربت دين الله تعالى. ثانيا، لا بد من المذاكرة من تفريغ النفس وإبعاد ما يهمها عن ما يهمها، وهذا ما يسمى بالتهيئة النفسية للمذاكرة. فالطالب الذي يعايش مشكلات معينة أو يقع تحت إرهاب أبوي يستخدم معه العصا في كل لحظة لأجل المذاكرة، لا يكون مهيئا ذهنيا لتقبل المعلومات. أيها الإخوة، ولا مانع من التأديب، لكن بشرط أن يتحول إلى تأديب في منهج إيجابي، أي أنه يتحول إلى تأديب يربي والمربي حكيم. ثالثا، الاعتماد على الفهم والحفظ فيما سبيله الحفظ. وهناك نظرية يطنطن بها بعضهم في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، يقولون فيها: الفهم الفهم، وإياكم والحفظ وإياكم والحفظ. ونقول إن هذا منهج خاطئ، بل نقول الفهم الفهم والحفظ الحفظ فيما من شأنه الحفظ. والكلام حول هذه المسألة تربويا ليس هذا موضع شرحه. رابعا، استخدم في المذاكرة كل ما يعينك عليها، سواء كان من حركة الجسم أو نظر العين أو رفع الصوت ونحو ذلك، لأن المهم أن تكون بكليتك متجها إلى ما تذاكره حتى تهضمه أولا، وحتى تستفيد من وقتك الثمين ثانيا. خامسا، ما الحل إذا ضاق الوقت وبقي في المنهج بقية؟ الأولى أن تستكمل فقرات المنهج الأساسية وتكمله، بدل أن تسير ببطء ثم لا تتابع بقية المنهج. وهذه نقطة مهمة، فمن الأولى تصور أصول المنهج وقضاياه الكبار ثم يأخذ الطالب في التفاصيل. سادسا، استخدم الملخصات المساعدة، سواء كتبتها في ورقة مستقلة أو على حواشي الكتاب، واستعمال الخطوط حول أبرز القضايا وغير ذلك من الوسائل تجمع في ذهنك أبرز القضايا المهمة والتي يبنى عليها غيرها. سابعا، يجب أن يكون مكان المذاكرة هادئا بعيدا عن الصخب أو حتى عن الحديث العادي. واحذر كل الحذر أن تصدق من يقول إن المذاكرة أمام التلفاز غير الناطق أو الموسيقى الهادئة من المسجل أو غيره مفيدة في المذاكرة، فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ثامنا، احذر السهر خاصة ليالي الامتحان، فإنه العدو اللدود للامتحانات. وينبغي أن تعلم أن مجيئك إلى الامتحان بجسم وعقل مرتاح بعد أخذ القسط الكافي من النوم ضروري جدا، حتى ولو كنت مذاكرا هاضما للمادة. وكم من طالب جيد ملم بالمادة حول السهر إجاباته إن استطاع أن يجيب إلى أنواع من الخلط والأخطاء الفادحة. تاسعا، احذر في المذاكرة التجمعات التي تجمع الطلاب وهم يذاكرون إذا كان فيهم العابث المستهتر ولم يكن هناك من يضبط الأمور ويمنع العبث. وبالنسبة للمذاكرة، هل تكون لوحدك أو مع غيرك؟ هذه مسألة ترجع إلى طبيعتك وارتياحك، والطلاب يتفاوتون في هذا. الملحوظة العاشرة، وأختم بها هذه الملحوظات وأقول: يا أخي الطالب، هذه وصايا سريعة لك أثناء الامتحان. لا تتأخر في الوصول إلى قاعة الامتحان، بل ائت إليها قبل الامتحان بوقت كاف حتى تستريح أعصابك. والمذاكرة المشوشة السريعة في الدقائق الأخيرة قد يكون ضررها أكثر من نفعها. ثانيا، ابتدئ خروجك من البيت ودخولك القاعة وبدأك بالامتحان بالأوراد والأذكار الواردة عن خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فهي خير معين لك إن شاء الله تعالى. ثالثا، اقرأ الأسئلة جيدا، فمعرفة السؤال طريق إلى نصف الجواب. رابعا، لا يكن همك الخروج من قاعة الامتحان، ولا تستحي من الأساتذة المراقبين وهم ينتظرون من بقي من الطلاب، فما دمت في الوقت المخصص للامتحان فهو حق لك، ويجب أن تستفيد منه في سبيل ضبط ومراجعة إجاباتك. خامسا، إذا لم تستحضر الجواب عن سؤال ما فانتقل منه إلى غيره، فإنك ستجد الجواب إذا هدأت أعصابك وقطعت شوطا في الإجابة على ألا تنسى السؤال الذي أخرته. سادسا، استخدم المسودة في آخر ورقة الإجابة، فهي تعينك على استكمال فقرات الإجابة وترتيبها. سابعا، استوضح من المراقب عن السؤال الذي لم تفهمه ولا تستحي. ثامنا، احذر كل الحذر من أن تدخل صالة الامتحان وفي نفسك أنك ستستفيد من غيرك، بل توكل على الله وحده واعتمد على نفسك. تاسعا، إذا اعتاص عليك سؤال فاسأل الله أن يفتح على قلبك، وقل: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. عاشرا، استحضر في كل حركة من حركاتك وفي كل فعلة من فعلاتك فيما يتعلق بالامتحان النية الصالحة، حتى يتحول عملك وجهدك وحزنك وأعمالك كلها إلى عبادة لله الواحد القهار. استحضر النية يا أخي الطالب، وتب إلى الله سبحانه وتعالى، واعزم عزما أكيدا على أن ترجع إلى ربك وأن تتوب إليه وأن تبدأ عهدا جديدا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه وصايا سريعة في الأيام المقبلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولادنا جميعا ذكورا وإناثا إلى النجاح في هذه الامتحانات وإلى النجاح الأكبر يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم وإلى النجاح في الامتحان في الدنيا والآخرة. هذا وصلوا على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمركم رسوله صلى الله عليه وسلم وحث عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأخص منهم العشرة المبشرين وبقية الصحابة ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تنصر المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم احمي حوزة الدين. اللهم احمي حوزة الدين. اللهم